فكما أعطانا النموذج الأول في الكوثر بما أعطاه الله للنبي في الدنيا عاجلا من النصر والفتح، أراد أن يعطينا أيضا صورة من صور إن شانئك هو الأفضل. واختار الشانئ مين؟ أي شانئ؟ لا، اختار شانئا له مع الدعوة مواقف، وظلت مواقفه من العداء للدعوة من بداية الدعوة إلى نهايته، ويختاره من عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه. إذن المسألة لا بد أن يكون فيها مغازي. هذه المغازي إن الدين ده مش جاي دين نسب، مش جاي دين دم رابطة دم، مش جاي دين قومي، مش جاي دين عصبية، ده دين من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ايه؟ فهو منه، زي ما قلنا ال سلمان منا آل البيت، وقلنا انه بنوة الانبياء بتنتقل الى صلة الدعوة لا الى صلة ايه؟ وضربنا المثل بنوح وايه؟ وابنه. فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة يحدث جفوة بين سيدنا بلال وبين سيدنا أبي ذر. أبو ذر لسه قريب عهد الجاهلية، فقال له يا ابن السوداء. فغضب بلال وذهب إلى رسول الله ليشكو من أبا ذر له. فقال رسول الله طف الصاع طف الصاع طف الصاع، أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لسه عرق الجاهلية، وما زال به حتى أن بلال ذهب حتى أن أبا ذر ذهب إلى بلال وطرع عنق على الأرض وأقسم أنه ما يعينه حتى إيه الله. وبعد ذلك قال رسول الله قولته المشهورة: ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولو أن العاجم جاءوني بأعمالهم وجئتموني بلا عمل لكانوا أولى بمحمد منكم. يقوم بعد ذلك يجيب عمه أبو لهب علشان ينزل فيه قرآن، وقرآن بالتباب وبالهلاك وبالدمار، وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته، ويظل يقرأ إلى أن تقوم الساعة. في مين؟ في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اختار من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب العصبة، علشان يدل على ان الدين ده مش جاي لا عصبة ولا اي حاجة. فشاء الحق سبحانه وتعالى ان يعطينا نموذج، هذا النموذج من خرق حجاب الزمن المستقبل، ويخبر باشياء. والاخبار باشياء في الزمن المستقبل قد تكون من متعلقات القدرة وقد تكون من متعلقات العلم. ايه الفرق بين متعلق القدرة في الزمن المستقبل ومتعلقات العلم؟ يعني مثلا متعلقات القدرة انك انت بقدرتك تستطيع انك انت تسيطر على انسان في ما يأكله غدا، لأنك انت حبسه في بيت والمفتاح معاك ولم فيش سبيل إلى أن أحد يروح له، ولم تترك في البيت إلا طعام عيش وجبن، فتستطيع أن تقول هو لم يأكل غدا إلا انت قلت هذا ليه؟ لأن انت بقدرتك تحكمت في أن تحبسه، وتحكمت في أنك ما توضعش عنده إلا عيش وجبن. يبقى ده متعلق ايه؟ متعلق القدرة. لكن هناك شيء اسمه متعلق العلم، بأن تتركه مختارا بين أشياء كثيرة ومع ذلك تحكم بعلمك أنه لن يختار إلا ذلك الشيء. تجيبه في الأوضة برضه في البيت اللي احنا قلنا عليه وكان فيه عيش وجبن بس، وتحط فيه لحم مشوي وتحط فيه فراخ وتحط فيه سمك وتحط فيه جبن وتحط فيه وتحط فيه، وبعد ذلك تقف كده تقول هو عنده أشياء كثيرة، إنما أنا أخبركم بما يأكله غدا. إيه هياكل إيه؟ والله هو هياكل كذا وكذا. الله، هو عنده أشياء كثيرة، فلماذا اخترت أنت ولم تقيده قدرتك بلون واحد، بل تركت له خيارا في أشياء كثيرة؟ يبقى أنت تعلم ما يختاره، هذه تحكم العلم، تحكم يبقى اذا تحكم العلم انما ياتي في امر لم يسبق فيه تحكم القدره، ولكنه فيه بديلات كثيره، وانت علمت قبل ان يقع الشيء انه سيختار ذلك الشيء بمحض اختياره، ولا قدره ترغمه على شيء من الاشياء. يبقى ده اسمه ايه؟ تعدي العلم الى الزمن المستقبل. اذا تعدي العلم الى الزمن المستقبل لا يمكن ان ياخذ حظه كعلم الا اذا كانت هناك بديلات، فان لم تكن هناك بديلات يبقى التحكم لمين؟ للقدرة. فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا ذلك المثل في خرق الحجاب في الزمن المستقبل. نحن نعلم ان كثيرا من خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلوا مدة على خصومتهم ثم لانت قلوبهم للإسلام وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامه. هذا عمر بن الخطاب ذهب ليقتل رسول الله فإذا به يرجع مسلم، وهذا خالد بن الوليد، وهذا عمرو بن العاص. إذن فالسوابق الموجودة تدل على أن كثيرا من الذين آذوا رسول الله والذين كانت لهم عداوة معه جاءوا مسلمين، فكيف يختار رسول الله يختار الحق واحدا من هؤلاء ليحكم بأنه لن يصيبه ما أصاب هؤلاء، يعني لن يأتي مسلما؟ الله تحكم في أمر له فيه خيار فيقول سيصلى نارا ذات لهب. الله أكن نقاه من دون القوم الذين علم الله أجلا أنهم سيسلمون، قال أنا بقول لكم إن ده مش حي إيه؟ مش حيسلم. وبعد ذلك يصلى نارا، ومدام يصلى نارا ذات لهب وامرأته، ده كلام في الآخرة، ولا يصلى نار ذات لهب وامرأته إلا إذا تم حكم عليه بأنه لا يسلم. طب لكن ظاهره بيجي يسلمهم، أكان محمد صلى الله عليه وسلم يجازف في مثل أبي لهب بهذه القولة، مع أنه يعلم أن كثيرا ممن كان على مثل أبي لهب جاءوا فأسلموا؟ فلو فرض أن أبا لهب هذا جاء في وسط حي العرب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا يكون موقف القرآن وموقف محمد صلى الله عليه وسلم؟ أظن لو قبلناها منه لقال بعد ذلك لكن قرآنكم قال أني سأصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك أنا آمنت بالله وشهدت بصدق رسول الله. يبقى إذن رسول الله لم يقلها وإنما بلغها عن الله الذي يعلم أزلا ما ينتهي إليه أمر أبي لهب دون بقية القوم، وإن كان بقية القوم سيأتون مسلمين، إلا أن أبا لهب في هذا الأمر الذي له فيه خيار لم يقلها ولو نفاقا، وقال الله تبت يدا أبي لهب وتب. إذن هذا خرق لحجاب الزمن المستقبل في أمر له بديل والإنسان فيه خيار، ومع ذلك أعلم الله به فكان على ما قاله الحق سبحانه وتعالى. وقلنا إن أبو لهب موقفه من الدعوة من أول يوم حينما قال الحق له وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف بين الصفا والمروة وقال وصباحا ودعا القوم قال يا بني عبد المطلب يا بني فدر. فلما اجتمع القوم قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن بأسفل هذا الجبل عدو لكم تصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فبعد ذلك قال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا. وأيضا في تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبائل كما حدثنا ربيعة بن عياد الديلي قال كنت مع أبي رجل شاب وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع القبائل ووراءه رجل طويل له وجاهة وله جمة، فإذا ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيلة قال يا بني فلان إني رسول الله إليكم جميعا آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تنصروني وأن تمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا انتهى من قوله قال الذي وراءه يا بني فلان إن هذا جاء ليسلخكم عن اللات والعزى وعن حلفائكم من الجن من بني مالك بن أخمس. كان عملهم حلفاء من الإيه؟ من الجن. فلا تسمعوا له ولا تتبعوا. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه عبد العزى. عمه عبد العزى. يبقى في أول ما جاء الدعوة وقف منه الموت. ولما جاء يعرض نفسه على القبائل وقف كأنه مترصد حركات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش عداوة بس امتنع عن أن يقول لا، ويحاول أن يسد الباب. وأيضا العصبية التي جاءت لبني هاشم والكف حول أبي طالب كافل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك حصل حصار الشعب. أبو لهب وحده من بني هاشم انسلخ عن قومه وعاهد قريشا في مقاطعة بني هاشم. يبقى الإنسان اللي انسلخ عن قومه وبنو هاشم انحصروا في الشعب وعلى رأسهم أبو طالب، أبو لهب كان مع قريش في جانبهم من المقاطعة. يبقى إذن سادر أيضا في عدائه لرسول الله، ويتعدى ذلك إلى إيه؟ إلى امرأته. فما كان من الحق سبحانه وتعالى إلا أن سجل هذه الأحداث كلها. ثم كما قلنا خرق حجاب غير مسلم وقال هذا لا يمكن أن ينال نور الإسلام. فقال الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب، تب بمعنى القطع الهلاك البوار. وطبعا يعبر عن اليدين ويعنينا كل جسم، لأن أغلب الأعمال تزاول بالأيدي بما عملت أيديكم. بس إحنا عجازة في الآخرة بما عملت أيدينا، طب وبما عملت أرجلنا وبما عملت ألفنا وبما عملت عيوننا. ولكن نظرا لأن أغلب الأشياء تزاول دائما باليد، فيقول الحق سبحانه وتعالى ثبت يده. هو أبو جهل دعا، لا شك أنه دعا وهو يعرف من يجيب ذلك الدعاء. ما الدعاء المين يعني؟ لو كان في مكنته أن يتبها كان يتبها. إذن فهو بقوله ثبت يداك يدعو أن تتب يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أن يدعو أن تتب إيديه، يدعو عليه أن ليس في مكنته هو أن يتب. يبقى لازم بوجدانه وبعواطفه وبفطرته يعلم أنه غير قادر على ذلك، فلسانه يقول الدعوة لا بد لمن يملك. إذن هذا شهادة منه حينما يدعو على رسول الله بأنه لا يملك أن يفعل المدعو به برسول الله. أبو جهل حين يدعو، يبقى إذن فهمنا منه أنه لا يقدر، وأنه بفطرته وغلبة الحق على لسانه يوم يتوجه بالدعاء إلى من يتب. طب ما هو اللي أنت بتتوجه للدعاء به؟ هو نفس من تكذب محمد في البلاغ عنه. هذا مما يدل على أن الفطرة اللي في النفس بتعمل إيه؟ بتصادم الفكر، بتصادم التعقل الكاذب، بتصادم الهوى. فلما هو يقول ثبت يد أبي لهب ويدعو مين؟ يدعو القوة اللي تقدر على التخبيب. هو يدعو على القوة لأنها مبلغة عمن يدعوه. أتسمع له هذه القوة؟ يبقى دعاء هراء ولا لغو ولا مش لغو؟ يبقى إذن أبو لهب دعا لغوا في قوله ثبت يد، لهذا جمعتنا دعا لغوا. ولكن الحق الذي يملك هو الذي قال تبت يد أبي لهب. وحين يكون المدعو لأن يتب هو القائل تبت يده، يبقى معنى ذلك إيه؟ يبقى معنى ذلك أن التباب حاصله، لأن الذي يملك أن يتب هو الذي قال تبت يا رب. ولكننا سنقولها وستكون قرآنا، فهي منا دعاء ولكنها من الحق قطع. ولذلك قال الحق تبت يدا أبي لب، وما تفهموهاش على منطق الدعاء، قد يجاب وقد لا يجاب، ولكنه قال تبت يدا أبي لب، وتب يعني وقد حصل، وقد ايه؟ وقد حصل. يبقى اذا لفتنا على انها من الحق الذي يدعى لان يتب. قال في عدو محمد صلى الله عليه وسلم تبت يده، وحين تكون من الذي يملك، اذا فهي ليست دعاء، لان المدعو هو الذي قال. وانا ساقولها والرسول يقراها تبقى من نحن دعاء. فالحق يقول تبت يدا ابي لهب وتب، يعني وقد حصل المراد، وقد حصل هذا امره في دنيا. ولذلك تجد ان ابا لهب رغم ما كان له في قومه تحدث له احداث حين يموت لم تحدث لاكفه واحد في مكه. مثلا يصيبه الله بمرض اسمه العدسة، ومرض اسمه العدسة ده كان العرب يعتقدون فيه أنه كالطاعون، وأن الإنسان السليم إذا قرب من أصيب بالعدسة لازم يصيبه، كانوا يفرون منه. مات أبو لهب بالعدسة وظل 3 أيام لا يقربه أحد حتى كاد أن يمكن، فرق قلبهم على انه يستروا ايه؟ يستروا جسمه. فماذا صنع؟ جابوا عود من الخشب، حفروا حفره بعيد واعدام من الخشب، وقعدوا يزقوا جسمانه من بعيد كده حتى القطع صار في المشيع، يعني ما يجيش حد يحمله، يقوموا يجيبوا عيدان من الخشب ويدقوها ويدقوها الى ان يقع في الايه؟ في الحفرة. وبعدين يجيبوا حجار يعملوها كده، وبعدين يروحوا ايه راكبين عليه من ايه؟ من بعيد. حتى في الموت اللي هو في الوقت اللي كل واحد يستطيع انه ايه؟ انه يعاون حتى في الايه؟ في الحمل. كان ابو لهب قبل ان يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، كان رسول الله له بنتين رقية وام كلثوم، وكان ابو لهب له ولدين عتيبة وعتبة، فخطب بنتي رسول الله لابنيه. فلما زار رسول الله بدعوته ووقف منه ذلك الموقف، قال لابنيه لستما مني ان لم تطلق على محمد. فعتبه كان مؤدب وطلق رقي، لكن عتيبه المصغر قال والله لا اطلقه حتى اوزيه. فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني انني رددت عليك بنتك وطلقتها، ثم تفل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تفل في جانب رسول الله في جهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وكان ابو طالب عمه موجود، فقال رسول الله اكلك كلب من كلاب الله. في هذه الاثناء كانت في رحلة لقريش ذاهبة الى الشام، وكان فيها مين؟ أبو لهب وابنه. فلما وصلوا إلى مكان أحب ينيق فيه، قال أصحاب ذلك المكان إن هذا المكان مكان مسبعة، يعني مكان ظهور سباع. فتنبه أبو لهب وقال يا معشر قريش أغيثوني من دعوة محمد، أغيثوني من دعوة محمد. فما كان منهم إلا أن جاءوا بإبلهم وصنعوها وأناخوها كالدائرة، وجعلوا المبيت في وسط الدائرة. وبعد ذلك جاء سبع فظل يتشمم إلى أن وصل لمين؟ إلى عتيبة، فأكله السبع. هنا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أكله كلب من كلاب الله، لا يعني الدعوة ما تجيش الكلب أضيف لمن؟ إلى الله. يقول لك إذا أضيف القليل إلى الله صار إيه؟ يعني الكلب لما يضاف إلى الله لازم يبقى سبع ده. وفعلا حصل الواقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعديها تعدية أخرى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه كان يقول والله إن كان ما يقول ابن أخي حق فسأفتدي نفسي منه بمالي وبولدي. إذن فرد الحق سبحانه وتعالى على قوله بأنه لا يغني عنه ماله وما كسب. هنا طبعا العلماء لما جم يفرقوا بين ماله وما كسب، المال والكسب، قال المال ده الأصل والمكاسب ما ينشأ، يعني الأرباح التي تنشأ. يبقى عنده مثلا بستان وشجر وبعد ذلك يأتي بسمة، عنده حيوانات وبعد ذلك تلد، يبقى ده إيه؟
كسب.
اسمه إيه؟ كسب. أو ماله الذي ورثه وكسبه الذي من مجهوده يعني، أو طارفه وإيه؟ أو تليده. وبعد ذلك قال قوم لا، إنما يعني الحق بما كسب ولده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب كسب الرجل أن يأكل من عمل يده وكسبه، وولده كسبه. يعني لما الإنسان يأكل من ابنه يبقى برضه ده اسمه إيه؟ كسبه. فقال ما أغنى عنه ماله إيه وما كسب، يعني المال والإيه والولد. وبعضهم قال أنه كان قد اتخذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا، أي قبل أن يبعث واتخذ عند قريش يدا، فقال أما اليد التي لي عند محمد فهي ستكون عونا لي إن كان على حق وينتصر، وأما اليد التي لي عند قريش فكانت فتنفعني إن انتصر مين، إن انتصر إيه قريش. يبقى يقول ما أغنى عنه ماله وما إيه وما كسب، أن سيصلى نارا ذات لهب. يبقى إذا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا أمر إيه؟ أمر دنيا. يجعل الله سبحانه وتعالى ما يقف عليه البشر في أمر الدنيا من أشياء يحسونها بعد أن كانت مستقبلا ستصير حالا، وبعد أن تصير حالا ستصير ماضيا ينقله الثقات. فكل حدث من الأحداث التي يحدث كان في وقت ما مستقبلا، ثم بعد ذلك كان في وقت ما حالا، ثم كان يكون بعد ذلك إيه؟ يكون بعد ذلك ماضيا. وهذا الذي حدثنا عنه كان مستقبلا ثم صار حالا ثم صار ماضيا، ووقع على وقت ما قال الله في أن الله تب يده وأن ما له وما كتب لم يغني عنه إيه؟ شيء. بعد ذلك جاء الحق بغيب لا يحدث إلا في الدار الآخرة، وجعل صدق ما نراه في محس دنيانا دليلا على الصدق فيما لم نعلم من هو من غيب إيه أخرى. يعني ما دام الحق حين يعرض الحق قضية من القضايا يوم يستدل عليها بالأمر الإيه المحس، فلما يصدق في الأمر المحس يبقى النتيجة الحتمية، ما دام قد صدق فيما نعلم إذن وهو صادق أيضا في اللي لسه ما عرفناه، وكفى بخبره تصديقا، كفى به، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما دام قال يبقى سيصلى نارا إيه؟ سيصلى نارا ذات لهب. ولذلك جابها بالسين، وإحنا بنقراها بالسين بنقراها بالسين، يبقى إذا هتفضل مستقبل إلى أن تقوم الإيه؟ إذا تصديق واقعها لن يقوم إلا في قيام الساعة. ولكن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل لنا بما أحسسناه على صدق ما يكون بعد إيه؟ بعد قيام الساعة. سيصلى نارا إيه؟ ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. طبعا امرأته دي احنا نعرف ان ابو سفيان كان متجوز اروى، واروى دي تبقى اخت ابو سفيان، وابو سفيان ابن حرب، تبقى هي اروى بنت حرب ابن اميه. كانت سيده في قومها، مرات ابو لهب واخت مين؟ اخت ابو سفيان. فسيده يعني لها ايه؟ لها مكانه. سيده لها مكانها دي، طبعا السيرة كشفت علينا أن لها كان دور في إيذائه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المسألة وصلت إلى أن تشترك النساء في صغار الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم تترك الدعوة لرجال مع رجال، لا، أن المسألة دخل فيها الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن النساء دول كانوا بياخدوا وضعهم بسيادات آبائهم أو بسيادات أزواجهم، فالإنسان اللي جي علشان يهدم هذه السيادات كلها، وطبعا هي واخدة وضعها في مجتمع نساء قريش لأنها بنت حرب ومرات أبو له، فلما يجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن الله ويهدم هذه السيادات، يبقى معناها ايه؟ معناها ان الفرصة بتاعتها في ان تأخذ مكانها في مجتمع مكة ضاعت، فتبقى تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الايه؟ نظرة الحكم. وبعد ذلك تقول ايه؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حمالة الحطب العلماء لما جم قال لك ان الشيء قد يكون له حقيقة، وصحيح كانت بتحمل الحطب، تحمل الحطب وترمي، لانهم كانوا جيران النبي عليه الصلاة والسلام، وتجيب الحطب، طبعا مجرد الحطب ما فيش فيه ايذاء، لازم يكون حطب من نوع مخصوص، الشوك وحسك السعدان وما الى اخره، فكانت ترميه تأذي النبي، دي العملية الحسية. لكن المفسرين قالت وهي كانت مشهورة بشيء آخر، مشهورة بالنميمة بين الناس، وعادة الحطب بيجي للإيه؟ للنار. فإذا الحطب هو أسباب إيقاد العداوة بين الناس، فتبقى النميمة اللي بتمشي بالناس كأنها الإيه؟ كأنها الحطب. فقالوا لا مانع أن تكون قد فعلت الحقيقة وفعلت أيضا ما يكنى به عن الحقيقة، يبقى حمالة الحطب لها حقيقة ولها كناية، ولها كناية عن كونها إيه؟
نمامة.
فلما يجي الحق يجيب الشيء يبقى يصح أنه يخدم الحقيقة ويخدم الكنية. ويقول في جيدها حبل من مسد. كلمة الجيد دي إذا ذكرت في اللغة يبقى لابد أن تأتي فيها الأوصاف الحسنة، وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نبطه ولا بمعطله. ساعة ما يجي كلمة الجيد لا يكون إلا للأوصاف الإيه؟ ولكن هو لك الجيد ده اللي هو مفروض فيه أنه يكون الجمال ومحل الزينة هيبقى فيه حبل من مكه. تصور بقى جيد واحده بقى سيده في قومها ومدله كده على عشيرتها وهو الى اخره، وبعد ذلك يصورها الله بان الجيد ده هيكون في حبل من مكه. المسد طبعا هو الليف الخشن حين يجزل جدل محكم، ولما يجزل الليف جدل محكم هو الليف بطبيعته مؤذي، فما بالك اذا جدل جدلا محكما، وبعد ذلك يصير ايه؟ حبلا في العنق. يبقى دي تشويه للصورة ولا لا؟ تشويه للايه؟ للصورة، وانزال لها من علياء جاهها الى انها الواحد يتصورها كده ايه؟ في جيبها حبل مثلا، ليكون الجزاء من جنس العمل، لانها ما دام بتحمل حطب، اللي بتحمل الحطب ماذا تصنع؟ برضو تلمه كده وتشيله ايه؟ بحبل، وتشد الحطب بحبل ولا لا؟ إذن فكل شدة على حطب بحبل هيكون جزاءها برضو إيه؟ شدة بحبل من مسد في جيبها. ده تبشيع للصورة؟ نعم. أيضا وقال لك لينسجم الإيقاع التصويري في الصورة. الإيقاع دي من كنية أبو لهب. هو اسمه عبد العزة، ولكن له كنية لأنه كان وشه كده زي النار ملهلب شوية كده فيه. فكنيته عند العرب يسمونه أبو لهب، يعني وش زي لهب النار. الكنية تصادف العذاب، ولذلك تجد مثلا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ولائم للنار لأنه وقود. يبقى إذا وكلمة تب معناها إيه؟ تب دي اللي هي فيها التشديد ده كده معناها إيه؟ القطع بإيه؟ بشدة وبإحسان. الله. والحبل من المسد اللي بيشد ده في شده واحكام ولا لا؟ اذا فكل عبارات كل الفاظ السوره وكل جمل السوره جمل منسجمه التوقيع مع ادائها للمعاني. يعني ما جابش التوقيع هو الاصل وبعد ذلك فات من المعاني، لا، بعد ما ادى احكام المعاني الحق سبحانه وتعالى يقدر على انه يدي احكام المعاني ويدي ايه؟ ويدي الاسلوب التصويري لواقع الامر من واقع الايه؟ من واقع الايه؟ الالفاظ. فيقول تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كما صدق الله في الأولى في قوله تبت يدا أبي لهب، فيجب أن نؤمن بصدقه في الثانية في قوله سيصلى نارا ذات لهب. وتلك هي العلة في أن الله يقدم الشيء المدرك بالحس ليكون دليلا على تصديقه فيما إيه؟ فيما يجيء من عالم الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.